منظومة البيقونية على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله في يوم الأحد التاسع من ذي القعدة لسنة 434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني.
أظن قرأنا هذا.
لا ما قرأنا
هذا البيت رقم كم؟
وقفنا عند وما بعلة غموض أخف. هذا
يعني هذا قرئ وما بعلة قرئ.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى البيقوني رحمه الله في البيقونية: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. هذا هو القسم 25 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو الحديث المضطرب. والاضطراب لغة معناه الاختلاف، واصطلاحا اختلاف الرواة في سنده أو متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح. فالاضطراب قد يكون في السند وقد يكون في المتن، والاختلاف قد يكون في السند وقد يكون في المتن. فإذا لم يمكن الجمع بين الروايات التي فيها اضطراب عملنا بالترجيح حتى يندفع الاضطراب. ففي حديث بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها أن تبقى مع زوجها أو أن تفسخ نكاحها منه. يعني المرأة إذا أعتقت وبقي زوجها ليس معتقا فهل تبقى معه أم لا تبقى معه؟ تخير. لماذا تخير؟ نعم، لعدم التكافؤ، لأنه لابد من التكافؤ في الزواج. فإذا كانت هي حرة وهو عبد، ولا شك أن العبد كالدابة كما قال العلماء، لسيده أن يتصرف فيه كيف شاء، ملك لسيده، يبيعه ويشتريه، وهذه المرأة صارت حرة. فبريرة رضي الله عنها لما اعتقت وكان زوجها يسمى مغيثا، وكان يحبها حبا جما، فلما اعتقت وارادت ان لا تبقى معه كان يتتبعها في سيف المدينة ويبكي رضي الله عنه. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي اليه مغيث، فذهب ليشفى عند بريرة رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، أتأمر أم تشفع؟ قال: بل أشفع. قالت: لا أحب أن أعود إليه. وهذا يدل على جواز عدم قبول شفاعة العظيم في القوم. الشفاعة شفاعة والأمر أمر. حينما شخص أخطأ في حقك فأذهب إليك أقول: يا أخي أعفو عنه، سامحه، هذه شفاعة لك أن تقبلها ولك أن تردها. أما لو جاء الأمر عن الله عز وجل أو عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا شفاعة لأحد، لا تقبل الشفاعة. ولذلك في الحدود الشفاعة سيئة أم حسنة؟ سيئة، لأنه لما سرقت المرأة المخزومية قالوا: من يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا أسامة بن زيد، حبه وابن حبه. فذهب ليشفع فقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فإذا وصل الحد أو ما يوجب الحد إلى الحاكم لا شفاعة، لكن قبل وصول الحد إلى الحاكم هل تجوز الشفاعة؟ نعم. شخص قتل شخصا خطأ فعليه كم من النوق؟ 100 ناقة، وهو ليس عنده حتى 10 نوق. فذهب شخص إلى أولياء الدم المقتول وقالوا هذا فقير، يعني أشفع عندكم أن ألا يعني تأخذ منه 100، أخذ من 9 من النوق. فقالوا نوف، هذه شفاعة حسنة لأن الإصلاح بين الناس في الدماء. أما إذا وصل أمر إلى القاضي، القاضي ليس له إلا أن يحكم. وهل القاضي يشفع؟ لا، ليس له أن يشفع، ليس للقاضي أن يشفع، القاضي للقضاء الحكم، يبين الحكم وينفذه ولي الأمر لأن له سلطان. ولذلك الولاة إذا عطلوا الحدود هل لأحد الرعية أن يقيموها؟ لا، لا يجوز هذا، لأن البلاد تصبح كالغابات، القوي يأكل الضعيف. واحد زعلان من واحد يقول كافر اقتلوه مرتد، ويقول قتلانا في الجنة وقتلهم في النار. لا، هذا يرجع فيه إلى ولي الأمر والحكم، إذا عطلها إثمه على نفسه. نعم. ومن أمثلة الاضطراب في السند حديث رواه عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين ينصرف من صلاة الغداء، صلاة الغداء يعني صلاة الفجر، من قال حين ينصرف من صلاة الغداء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات من قبل أن يتكلم كتب له بهن 10. فهذا الحديث حكم عليه جمع من العلماء بأنه مضطرب، لأن شهر بن حوشب يرويه عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، ومرة عن ابن غن عن أبي ذر، ومرة عن عبد الرحمن بن غن عن أبي هريرة، وأخرى عن أبي أمامة، وأخرى عن أم سلمة رضي الله عن الجميع، ورواه مرة أخرى عن ابن غن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وممن حكم عليه الدارقطني حكم عليه في علله بالاضطراب، وأن الاضطراب من شهر ابن حوشب، وكذلك ابن حجر في نتائج الأفكار. فهذا الحديث زيادة قبل أن يتكلم حكم العلماء عليها بالاضطراب. أما لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب، فإنها ثابتة، ثابتة من طرق، بعد الفجر والمغرب خاصة من السنة، ومن السنة رفع الصوت بالذكر، وإن لم يقل به الأئمة الأربعة لكن صح بذلك الخبر في الصحيحين لابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهليل والتكبير، وفي رواية بالذكر، وهذه سنة كادت أن تموت، فإحياؤها مشروع. قد رأينا ذلك في مساجد العلماء مثل الجامع الكبير الذي كان الشيخ اللي كان يصلي فيه الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وما زال، مثل جامع الذي يصلي فيه الشيخ الفوزان والذي يصلي فيه الشيخ عبد العزيز، ورأينا علماء يفعلون ذلك، يجهرون بالذكر لا جماعة ولكن فرادى. في صحيح البخاري أن قال ابن عباس: كنا نعرف، لأنك تأتي الباب يا سعيد من صحيح البخاري، كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير أو بالتهليل والتكبير. فإحياء هذه السنة مهمة، لأنك لو فعلتها الآن أمام بعض العامة والجهلاء من الناس ربما يضربونك لأنهم لا يعرفون هذه السنة. فإحياء السنة من أسباب حياة القلوب، وإن كان الحديث في إسناده ضعف، من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شيء، كان في إسناده ضعف. فحياة هذه السنة مطلوب، خصوصا التي كادت أن تموت منها. سأل لو جهر الآن بالذكر، ربما قال بعض الناس صوفي، هذا الرجل صوفي. نعم نعم.
قال الناظم رحمه الله،
عفوا، قوله عند أهيل الفني، هذا التصغير هل هو للتحقير أم للتقريب؟ ها؟ ليس للتصغير وليس للتحقير، لأنه حاشا أن يقول ذلك الناظم رحمه الله على العلماء. وقد يكون التصغير من أجل التقريب، يا أنيس، ولد اسمه أنس تقول لي يا أنيس، لا تقصد بذلك أن تحتقره، وإنما تقصد أن تقربه إليك. قد يكون الترخيم كقول الإسلام يا عائش، يا عائش، هذا يسمى ترخيم. يا سعاء، لمن اسمه أو اسمها سعاد، يعني كنوع من التقريب للمرأة. نعم، يقربها إليه وتقربه إليها. نعم نعم. قال علي بن عبد الله عن المدين
قال حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
لعلك تعطيه ال خلاص
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير.
نعم، هذا حديث البخاري في أعلى مراتب الصحة. وهذا يكون بالجهر ولا بالإصرار؟ بالجهر، لأنك لو أتيت بعد الصلاة في مسجد العلماء التي رأيناها كمسجد الشيخ صالح الفوزان في الملز، الشيخ الرجفي في الربوة جامع الأمير سلطان، ومسجد الشيخ بن باز عبد العزيز الشيخ جامع الكبير في الرياض، فتعرف أن الصلاة انقضت من جهل الناس بالتكبير، وجاء عند مسلم بالذكر عامة، لكن لا يكون جماعة، الذكر جماعة بدعة، لكن لو اجتمعت الأصوات مصادفة عن غير قصد يجوز. نعم،
يوجد حديث ذكر فيه رفع الصوت للذكر.
نعم، يوجد الرواية في مسلم
في البخاري.
يعني اقرأ.
قال حدثنا
نفس الباب.
نفس الباب.
باب ماذا؟ الذكر بعد الصلاة.
الذكر بعد الصلاة.
كتاب الأذان ولا كتاب الصلاة؟
صحيح البخاري. الذكر بعد الصلاة الباب. كتاب صحيح البخاري.
كتاب الصلاة.
الذكر بعد الصلاة الباب. أما الكتاب.
باب الذكر بعد الصلاة. رقم.
رقم 796.
يعني 804. تحفظك عشان لو حد يختلف معك. نعم.
حدثنا إسحاق بن نضر قال حدثنا عبد الرزاق.
حدثنا إيه؟
إسحاق بن نصر. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.
قال من ذلك الحافظ في الفتح عند شرح هذا الحديث، لعلك تأتي به أيضا في فتح الباري، ولم يعمل بذلك أحد من الأئمة الأربعة. لكن هل يضر عدم عملهم به؟ قالوا لأنهم تأولوا ذلك أن هذا كان للتعليم وليس للتسنن، لكن الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم أنه للتسنن والتعبد أم للتعليم فقط؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ذلك رأينا الشيخ بن باز وسمعناه يفعل ذلك، الشيخ عبد العزيز الرجحي، الشيخ صالح الفوزان، وكل علماء الذين رأيناهم صالح الأطرم غير من العلماء رأيناهم يفعلون ذلك يجهرون بالذكر. نعم. فقد أخذ بعض الإخوة كأن هذا فعل الصوفية. يمكن بعض الإخوة حينما يسمعني أجهر يريد أن يقول فيه شوية صوفية لكنه قد يستحي. لا، إذا رأيت شيئا تكلم مباشرة، قد تكون أنت المخطئ، لأننا تعودنا الإنكار على الصوفية الذكر الجماعي جهرا، لكن طالما جاءت بذلك السنة كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير والتهليل أو بالذكر، خلاص صحت السنة الحمد لله. قال بها الأئمة الأربعة أو لم يقولوا الحمد لله، يكفينا ما صح بذلك السنة وعمل به بعض العلماء. نعم، تكلم قال الحافظ في نفس الحديث على هذا الحديث.
قال الحافظ قوله أخبرني عمرو قال هو ابن دينار المكي، وقوله كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه مثل هذا عند البخاري يحكم له بالرفع خلافا لما شذ ومنع ذلك، وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك، وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة عقب الصلاة عقب الصلاة
عقب ولا عقيب
عقب الصلاة
بدنيا.
قال الطبري فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة، وتعقبه ابن بطال بأنه وتعقبه ابن بطال بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف إلا ما حكاه ابن حبيب في الواضحة أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاثا، قال وهو قديم من شأن الناس. قال ابن البطال وفي العت في العت في العتبية في العتبية عن مالك أن ذلك محدث. قال وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال. قلت في التقييد بالصحابة نظر، بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل. وقال النووي حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لأجل تعليم صفة الذكر، لا أنهم داوموا على الجهر به. والمختار أن الإمام والمأمون يخفيان الذكر إلا أن يحتاج إلى التعليم. قوله وقال ابن عباس هو موصول بالإسناد المبدأ به كما في رواية مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق به. قوله كنت أعلم فيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظن الغالب.
لم يعمل به أحد من الأربعة تابع القراءة.
قوله إذا انصرفوا أي أعلم انصرافهم بذلك أي برفع صوتي أي أعلم انصرافهم بذلك أي برفع صوتي إذا سمعته أي ذكر، والمعنى كنت أعلم بسماع الذكر انصرافهم. كده انتهى كلامه.
لا يوجد هذا انه لم يعلم بأحد انه في الفتح موجود هذا.
في ممكن يكون في الحديث الثاني
اكثر من رواية الحديث. فالحاصل ان قول ابن الملك ان هذا محدث او ان السياق يشعر ان الصحابة لم يفعلوه ليس بصحيح، لانه كانوا يعرفون انقضاء صلاته يدل على انها على المداومة على هذا يدل على المداومة على هذا. يعني يهمنا صحة الإسناد. نعم. نعم. لا هذا مشتكي، ولذلك بعض الناس قد يعني يتحرج من إلقاء موعظة بعد الصلاة مباشرة حتى يقضي المتأخرون صلاتهم، هذا ليس من السنة بل هذا خلاف السنة. كان الرسول يعظ أصحابه ولا ينتظر من تأخر أو من كان يقضي ركعة أو ركعتين، مع أن هذا الصوت قد يشوش على المصلي، لأن الأصل الحق لمن للي جاء أولا رحمك الله للي جاء أولا، هذا ليس من التشويش. كما أن الخطيب لا يتوقف عن الخطبة، يعني لو أنه كلما جاء أحد يصلي ركعتين في الخطبة توقف الخطيب، متى تنتهي الخطبة؟ مع العصر. نعم، فهذه الحالات مشتركة. نعم.
قال الناظم رحمه الله والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت.
قال رحمه الله تعالى في القسم السادس والعشرين من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم عن الحديث المدرج. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرج لغة اسم مفعول من الإدراج وهو الإدخال، ومنه أدرج فلان في أكفانه، يعني أدخل فيها. واصطلاحا ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلاما ليس منه، ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلاما ليس منه. فالإدراج قد يكون في أول السند، وقد يكون في وسطه، وقد يكون في آخره. في أول السند هذا نادر جدا، حتى قيل أنه يعز التمثيل لذلك بمثال آخر غير الذي سأذكره الآن، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فالمرفوع من هذا الحديث ماذا؟ ويل للأعقاب من النار. أما قولة أسبغ الوضوء فهذا قول أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا يسمى مدرج في أول المتن. وأما الإدراج في وسطه فمنه حديث الزهري محمد بن شهاب الملقب بأمير المؤمنين عن عائشة رضي الله عنها في كيفية نزول الوحي، يعني أول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد. فقوله والتحنث التعبد هذه إدراج من محمد ابن شهاب. فهذا تفسير لكلمة التحنث. وأما الإدراج في آخر الحديث فهذا أكثرها، ومن ذلك ما رواه الشيخان من حديث عائشة من حديث أبي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل هذا من قول أبي هريرة، ويسمى مدرجا. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وأبو هريرة قال ذا من كيسه، فغدا يميزه أولو العرفان، يعني العلماء. وكيف يعرف العلماء الإدراج؟ بسبر طرق الحديث، فيعرفون بذلك أن هذا من قول الرسول وهذا من قول غيره، وأيضا أن يكون فيه خطأ أو قرينة تدل على أنه ليس من كلام الرسول، كأن لا يكون فيه فصاحة لأنه أوتي الفصاحة وجوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، أو ينص أحد العلماء أن هذا مدرج وليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الناظم رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فعرفه حقا وانتخه.
نعم. هذا هو القسم السابع والعشرون، وهو الحديث المدبج. قال رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخه. القرين هو المصاحب، مدبج فاعرفه حقا وانتخه. فإذا روى القرين عن قرينه يعني في العلم فهذا يسمى الحديث المدبج، مثل محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، فهما زميلان سنهما متقارب، وهما تلميذان لمن؟ لغندر الذي يسمى به محمد بن جعفر. فإذا روى محمد بن بشار عن محمد بن المثنى فهذا يسمى مدبجا، أما إذا روى محمد بن بشار عن محمد بن جعفر غندر فهذا لا يسمى مدبجا. يعني إذا روى أحد القرينين عن أخيه فهذا يسمى حديثا مدبجا. نعم. وروى الثاني عنه، أما إذا روى واحد عن الثاني ولم يروي الثاني عنه فإنه يسمى أقران، تسمى رواية الأقران. نعم. أما إذا روى كل منهما عن الآخر، هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا، فيسمى حديثا مدبجا. أما إذا روى أحدهم عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فيسمى تسمى رواية الأقران. نعم.
قال الناظم رحمه الله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق.
هذا هو القسم 28 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو الحديث المتفق والمفترق. والمتفق والمفترق هو أن يتفق الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، يعني الراوي وأبوه وجده تكون الأسماء واحدة، وتختلف أشخاصهم في الكنية والنسبة. ومثاله الخليل بن أحمد 6 أشخاص، أولهم النحوي البصري صاحب العروض، العروض علم من علوم اللغة، من علمائه الخليل بن أحمد النحوي البصري. والثاني الخليل بن أحمد أبو بشر المزني، بصري أيضا، روى عنه العباس العنبري وغيره. والثالث الخليل بن أحمد الأصبهاني، روى عنه روح بن عبادة وغيره. والرابع الخليل بن أحمد أبو سعيد السجزي القاضي الفقيه الحنفي، حدث عنه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وغيره من العلماء. والخامس الخليل بن أحمد أبو سعيد البستي القاضي المهلبي، روى عنه السجزي المذكور. والسادس الخليل بن أحمد المكنى بأبي سعيد البستي أيضا ولكنه شافعي، روى عنه أبو حامد الإسفرايني وغيره. فهؤلاء 6 سموا بالخليل بن أحمد، وفرقت بينهم النسبة، شافعي هذا بصري هذا حنبلي وهكذا، أو الكنية أبو سعيد أبو محمد أبو عبد الله. قد يكون الاسم واحد والكنية مختلفة، بل قد يكون الكنية واحدة والاسم واحد والنسبة مختلفة، هذا شافعي هذا حنبلي هذا بصري هذا مصري وهكذا. نعم. طيب، لعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. يقول: كيف كيف نجمع الإدراج، كيف نفرق، يقصد لعله يقصد الإدراج وزيادة الثقة. زيادة الثقة تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما الإدراج فإنه يكون من قول الصحابي رضي الله عنه جميعا. أما زيادة الثقة فإن في حكم الحديث المستقل، كما ذكر الحافظ ابن حجر في النخبة، في نخبة الفكر، فقال: وزيادة راويها مقبولة، وزيادة راويها مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه. فإذا روى الثقة زيادة ولم يخالف من هو أوثق منه فهي في حكم الحديث المستقل يعمل بها. ومثل لذلك بتحريك الإصبع في الصلاة، كما ذكر الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، بتحريك الإصبع في الصلاة. وقد جاء هذا الحديث من 11 طريقا، 10 طرق منها فيها الإشارة بدون التحريك، وجاءت من طريق بالإشارة مع التحريك. فالذين قالوا هذه زيادة الثقة قالوا إن الإشارة لا تنافي الإشارة مع التحريك، يعني يمكن أن أشير إليك هكذا ويمكن أن أشير إليك هكذا. أنا أشير إليك الآن ولا لا؟ وأشير إليك الآن ولا لا؟ ثبت أو حركت إشارة، يعني التحريك لا ينافي الإشارة. وفق الله يكون محب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.